نبدأ مستعدين لله عز وجل دروسنا ونستعدها لهذا المبحث وهو أسباب النزول لبعض آيات القرآن العزيز. انتهينا في اللقاء السابق عما ذكره العلماء في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية وتكلمنا عما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه أبي طالب، وقلنا المعتمد والذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة الشرعية أن أبي طالب مات على الكفر عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من عمه العباس: إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل أخفيت عنه شيئا؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقلنا أن هذه الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست إكراما لأبي طالب، بل إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الآية التي تليها قوله عز من قائل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيات، الآية 117 و118 و119. روى الشيخان من حديث كعب بن مالك وهو يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك،
يقول أي القائل هنا كعب بن مالك: فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا كذبا. وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآيات، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى إذن نزول هذه الآيات كان تابعا للآيات التي ذكرناها من قبل، وهو قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. فكأن الآيات الأول نزلت في شأن المنافقين، والآيات الثانية نزلت في شأن المؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك كما سماها رب العزة ساعة العسرة. وأيضا قوله عز من قائل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قوله عز من قائل: وعلى الثلاثة، كما لا يخفى، هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قالوا، حتى أن كعب بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك في هذه الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما في هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب أبدأ من أول فين تاني يا أخوة؟ تكتب منين؟ حاضر. روى الشيخان من حديث كعب بن مالك وهو يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك، يقول من القائل؟ كعب بن مالك. فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. دايما يا أخوانا المسلم يشعر بحلاوة الابتلاء بعد أن يوفق ويثبت على الحق، بيشعر بلذته وبحلاوته، تبتلى فتخرج منه صلبا أكثر مما دخلت فيه. وعليه ينبغي على المسلم حينما يتعرض لفتنة أو ابتلاء ابتداء لا يحل له أن يسلك هذه المسالك ليتعرض للفتنة والابتلاء، هذا مخالف. ولكن لو الله عز وجل قدر عليه ووقع في فتنة أو نزلت عليه بلية من غير تعمد منه فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أقوى الأسباب، بل هو أقوى الأسباب ليجعل العبد خرج من البلاء أحسن مما دخل فيه. فكعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا كذبا. يعني منذ أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان لي من عذر، حتى حدث بهذا الحديث لابنه عبد الله ابن كعب بن مالك، وكان الحديث من كعب بن مالك لابنه بعد أن عمي كعب بن مالك، وهذا كان في أخريات حياته، يعني بعد الغزوة بكثير. فهو رضي الله عنه من دقته في الكلام يقول: فوالله ما تعمدت كذبا منذ أن ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، لما حدث ابنه عبد الله يقول، انظر بقى من الأدب ومن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى: وأسأل الله أن يحفظني فيما بقي من عمري. وهذا من الأدب العالي عند الصحابة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنت فترة سليمة عدت عليك ولم تكذب، وده من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. طيب ما تبقى، إلجأ إلى الله. يعني مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى عصمك من الكذب فترة معينة من الزمن أن تغتر بذلك وتظن أن العصمة ستمتد عليك، لا، لابد من اللجوء إلى الله. ودي دائما يا إخواننا بأوصيكم بها، خاصة لطالب العلم أن يلجأ دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائما من داخله ومن خارجه ذليلا لله عز وجل، خاضعا لله، مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الذل والخضوع والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى هو أصل العبودية للمولى عز وجل. وكل ما نفعله من تحصيل العلم بشتى أنواع العلوم فالغرض منه أصالة أن يحقق الإنسان عبوديته لله عز وجل، يعني تعبد ربنا سبحانه وتعالى كما أمرك وكما أراد منا إرادة شرعية. فاللجوء إلى الله هو أصل الأصول، والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى من غيره لا يفلح العبد شيء. يقول: وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الآية: الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وهذا أرجو أن يستحضره طالب العلم في كل حياته دايما: العبرة بالمآل والعاقبة للمتقين. ودايما استحضر حلاوة الحسنة بين يديك حينما تفعلها، واستحضر شؤم المعصية حينما تفكر فيها. العبرة بالمآل، كما ذكرنا في اللقاء قبل الماضي قلنا المنافقين تنعموا في المدينة 50 يوم، ما فيش غيرهم، لما اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه قبل علانيتهم وقبل عذرهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. وأصبحوا في المدينة عايشين منعمين. إيه اللي حصل؟ ده استغفر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تنع، ولكن العبرة بالنهاية. طب الثلاثة الذين خلفوا كانوا يعني أقصى أيام مرت عليهم 50 يوم دول، من هجر الصحابة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكلموهم، ووصل الأمر إلى الذروة كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم الثلاثة أن يعتزلوا نساءه، ووصل الامتثال من كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. يعني تخيل إنسان يعيش في مجتمع لا يكلمه مخلوق، ووصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل زوجته لا يقترب منها مطلقا. يبقى الأمر شدد عليهم تأديبا وزجرا لهم، وكل ما فعلوه أنهم تخلفوا عن الغزوة. أما المنافقين فتنعموا في المدينة 50 يوم، وبعد 50 يوم انظر إلى النهاية، انظر إلى العاقبة. كذلك يا إخوان نريد أن نقيس 50 يوم كأنها الدنيا، بغض النظر بقى 70 80 100، اعتبرها 50 يوم كما قال المولى عز وجل. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وهي دي الحقيقة، قليل يعني إيه؟ كما يقول أهل العلم من الحساب، النسبة بين حياتك الدنيا وبين الآخرة، حياة سرمدية أبدية. طب الدنيا مهما طالت إن وضعتها في جانب والحياة الأخروية في جانب آخر وأردت أن تأتي بالنسبة، لا شيء لا شيء. لما؟ لأن ديت ما لا نهاية أبد الآبدين. فلا يليق أبدا بعاقل فضلا عن مسلم أن يؤثر دنيا زائلة، شاء أم أبى سيتركها أو تتركه، ولا ينظر إلى المآل. وهو ده الفرق بين عمق النظر عند طالب العلم وبين من ينظر تحت قدميه من غيرنا. يبقى دائما أنظر إلى مآل الأمور، أنظر إلى النهاية. طيب تنعموا في الدنيا وهو في المدينة 50 يوم، وبعد 50 يوم كانت يعني خزي وعار وفضيحة على رؤوس الأشهاد. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا. ماذا تريد نصا أوضح من ذلك وأشد خزيا عليهم من ذلك؟ قد نبأنا الله من أعمالكم، من أخباركم، وسيرى الله ورسوله، وسيرى الله أعمالكم، وسيرى الله عملكم ورسوله. يبقى إذن النهاية كانت شديدة لأنهم تنعموا تنعما على غير ما أمر الشرع. طيب الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يعني أفضل يوم مر عليك هو اليوم ده. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله قال وقد استشكل بعض الناس هذا الحديث، كيف يكون خير يوم مر عليه مذ ولدته أمه، ومعلوم إن دخول العبد في الإسلام هو من خير الأيام. قال ابن القيم رحمه الله ردا على هذا الإشكال، ولا إشكال ولا شيء، فخير يوم يمر على العبد بعد أن يشرح الله عز وجل صدره للإسلام وإتماما لهذه النعمة، يبدأ من ناحية البداية. أما من ناحية النهاية أن يتوب الله سبحانه وتعالى على العبد ويحسن له بالخاتمة، وهذا الذي حدث مع كعب بن مالك وصاحبيه. أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، لما تاب الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه. تنعم كعب بن مالك وصاحباه مدى الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة من النعيم المقيم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. يبقى تحمل مرارة 50 يوم في سبيل يسعد بقية حياته وفي أخرى. تاب المنافقين تنعموا 50 يوما، وترتب على ذلك ذل وشنار وعار وخزي بقية حياتهم مع ما لهم من الوعيد الشديد في الآخرة. طب أين العقل؟ نهيك عن النص، أين العقل؟ ورحمة الله على الإمام علي الرذباري حينما يقول في طلب الدنيا ذل النفوس، وفي طلب الآخرة عز النفوس، فيا عجبا على من يطلب الذل فيما يفنى ويترك العز فيما يبقى. يعني بيطلب الدنيا تفنى وفيها الذل، ويترك الآخرة وفي طلبها العز ومع ذلك تبقى. يعني ما فيش أصلا وجه للمقارنة بين هذا وهذا. ولكن ومن يهدي الله فما له من مضل. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. ودائما يا أخواننا كلما فكر الإنسان في هذا الأمر وأمعن الفكر إن شاء الله سيرشد إلى الحق وسيستريح ويريح. قوله عز من قائل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. طيب، الذين اتبعوه وخرجوا معهم وساعة العسرة وشدة وحر شديد، طيب ما وجه قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ الجواب والعلم عند الله أنهم بخروجهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مع ما فيها من شدة إلى غير ذلك ورجوعهم، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم بأي ذنب اقترفوه من جراء هذا العمل الصالح الذي فعلوه، وهو خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثم بعد ذلك جاء النص البشارة الطيبة للثلاثة وخصهم بالذكر المجمل، فقال عز من قائل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، ولكن قال خلفوا، وفرق بين التعبيرين. معنى كلمة خلفوا مبني لما لم يسمى فاعله، أي معناها وعلى الثلاثة الذين أرجأ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله. أرجأ أي أجل أمرهم إلى الله عز وجل، وليس المعنى خلفوا أي تخلفوا عن الغزوة. لا، لو كان المعني خلفوا تخلفوا عن الغزوة لكان السياق وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، ولكن قال خلفوا. خلفوا أي أرجأ أدل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله عز وجل، ولم يقل لهم ما قاله لغيرهم من الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا. ظنوا هنا بمعنى أيقنوا، ظنوا بمعنى أيقن، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، فأين تذهبون؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، تفر منه إليه. هذا هو الصواب، وهي دي قمة العبودية، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب عندما أراد أن إذا أراد أن ينام قال: أن تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضطجع على شقك الأيمن ثم تقول الدعاء المذكور وفيه رغبة ورهبة منك وإليك. لا مفر لنا، نفر من الله عز وجل إلى الله عز وجل. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لذلك كلما اقترفت من الذنوب والمعاصي وخفت من الله فر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سيغفر لك الذنب ويستر لك العيب، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. يقول: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ختم ربنا عز وجل هذه القصة الطيبة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، لأن القصة من أولها إلى آخرها مدارها على الصدق، على الصدق. ومعلم التربية العظيم اللي هو الصدق من أعظم المعالم التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها، الصدق. لذلك لما ذهب رجل إلى القاضي عياض وقال: يا إمام، أقرأ عليك 5 أحاديث. فقال له القاضي: اقرأ يا بني. فقرأ عليه: حدثني فلان، حتى انتهى من 5 ثم قرأ 6. فقال: يا بني توقف. قال: ما يا شيخ؟ قال: تعلم الصدق أولا ثم تعال اقرأ الحديث. انت قلت هقرأ 5، تقرأ 6 ليه؟ تعلم الصدق أولا ثم تعال اطلب العلم وايه واقرأ الحديث. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك تجد يعني ايه ثمرة الصدق واضحة، سعادة وتوبة من الله عز وجل، وسرور وحسن خاتمة. عاقبة الكذب شؤم وشنار وعار وفضيحة وسوء خاتمة للمنافقين الذين كذبوا، وللصالحين من الصحابة الذين صدقوا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يخفى إخواني في قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أن المراد بالمعية في هذه الآية هي المعية المطلقة وليست مطلق المعية، ودي تنكتب. المراد بالمعية في الآية المعية المطلقة، والمعني بها أن يكون معهم في كل شيء، أن يكون مع الصادقين في كل شيء، معية مطلقة، يعني لا يترك شيئا من أخلاقهم إلا وقد تخلق به. يبقى من أراد أن يكون مع الصادقين كما أمر ربنا عز وجل أمرا شرعيا لابد أن يكون مع الصادقين في كل شيء. أما إن كان معهم في شيء وتخلف عنهم في شيء فليس معهم بالمعنى المراد من الآية. ومن أجل هذا جاء الخطاب بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل الأمة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهم الصحابة رضوان الله عليه. طيب أكون معهم إزاي؟ في كل شيء. أكون معهم في المعتقد وفي السلوك والعبادات والأخلاق وعند التصرف في الأزمات والنكبات والفتن والمحن والإحن، أكون معهم بكل شيء. فإذا انحرفت عنهم في أي شيء فلست معهم. يبقى أكون مع الصادقين اللي هم الصحابة في كل شيء، أي أتشبه بهم وأسلك مسلكهم في كل شيء. فإن تخلفت عنهم في شيء فلست معهم كما أمر ربنا عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما لا يخفى بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى خص الصحابة بكثير من الفضائل والشمائل والقيم التي لا توجد إلا في أمثالهم. ومن جملة ما خص الله عز وجل به الصحابة أن الله تبارك وتعالى عصمهم من الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا عصمهم من الابتداع في دين الله. طيب، والدليل على هذين الأمرين، على أن الله تبارك وتعالى عصمهم من الكذب على الله وعلى رسول الله وعصمهم من البدعة، أن هذا من لوازم النصوص الشرعية. فالدين أتانا من قبله، ولا سبيل لمعرفة الدين إلا عن طريق الصحابة. يعني حتى كما تعلمون لو أن الجماعة اللي هم علماء المصطلح لما يجي مثلا يتكلم رجل وينقل سندا عن رجل آخر ويبقى في طبقات السند روي سقط أو مش موجود، العلماء بيطرحوا الحديث لا يعولون عليه. لما؟ لأن الطريق الوحيد وكل ما عداه من الطرق باطل وغير مشروع لمعرفة العلم الشرعي من الصحابة. من الصحابة على طول، غير كده مرفوض، لأن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جوزنا على أحدهم الكذب لتطرق الطعن إلى كل نصوص الشريعة. يعني لو جوزنا على أي صحابي بس إن هو ممكن نحط احتمالية يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله عز وجل، لتطرق الطعن إلى الشريعة وما استقامت. يبقى كان من اللوازم إثبات هذه العصمة لهم من الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن هذا الذي يسعى إليه الأعداء بكل سبيل أن يثبتوا الكذب على أحد من الصحابة، خاصة المكثرين من رواية الحديث كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. لما؟ هو بس يريد يثبت حالة واحدة بس، ومن خلالها يتوسع في الإثبات وتسقط الشريعة. طب الأمر الثاني بالنسبة للابتداع، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين المهديين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، الحديث. وأيضا اتفق علماء الشريعة على أن قول الصحابي حد في شريعة الإسلام ما لم يخالف نصا من كتاب أو من سنة أو يخالف قول صحابي آخر. فلو قلنا بجواز الابتداع على أحدهم لما اتفق العلماء على هذا الذي ذكرناه. وعليه إخواني هؤلاء الصحب الطيب أمرنا ربنا عز وجل بعد تقوى أن نكون معهم في كل شيء معية مطلقة. وبهذه الآية نكون قد انتهينا، والفضل والمنة لله عز وجل، من سورة التوبة، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في سورة هود. أما عن سورة نبي الله يونس فكما قال أهل الاختصاص لم يصح في أي آية من آياتها سبب للنزول، وهذا لغضض فيه مطلقا، فليس كل ما نزل من القرآن له سبب نزول كما ذكرنا ذلك في المقدمة. الوقت أخبر المشهد ولا لسه بسعة؟ طيب نعم.
حضرتك قال تعالى فقد تاب الله على النبي والمؤمنين، حضرتك قلت تاب على كل الذنوب اللي فعلها قبل الغد.
أي نعم، ما هذا من العم المخصوص، يعني المهاجرين والأنصار، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما ذكر الاسم معهم تشريفا له. جزاك الله خير. الآية الأولى من سورة هود وهي الآية الثانية، والآية رقم 5 من سورة هود، قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. روى الإمام البخاري من حديث محمد بن عباد بن جعفر، روى البخاري من حديث محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قلت من القائل؟ محمد بن عباد بن جعفر. قلت يا أبا العباس، وهي كنية عبد الله بن عباس، يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم، ما تثنوني صدورهم. قال ابن عباس كان الرجل يأتي امرأته فيستحيي أو يتخلى فيستحيي، كان الرجل يأتي امرأته فيستحي أو يتخلى. ما معنى يتخلى؟ يدخل الخلاء يعني يقضي حاجته، فيستحي. فنزلت: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. وفي رواية عند البخاري أيضا قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى النساء. أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، فيفضوا إلى السماء، معنى يفضوا أي ينزعون عنهم ثيابهم، وليس بينهم وبين السماء شيء إلا سقف الغرفة، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء. فنزل ذلك فيهم، فنزل ذلك فيهم. قال ابن كثير: أي إنهم كانوا يثنون صدورهم، أي إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه. ألا إنهم يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله. أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأعلمهم الله تعالى، فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون. أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. هذا السبب يا أخوانا، وتلك الآيات وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ومن أسماء رب البرية وصفاته ينبغي أن يتولد عند المسلم معلم المراقبة، معلم المراقبة. وهذا المعلم، أعني بمعلم المراقبة، به تقاس حضارات الأمم. فإذا أردت أن تقف على حضارة أمة فقس عندها معلم المراقبة، فإن كان قويا تربى عليه أفراد المجتمع فاعلم أن هذه الأمة لها ماض عريق وحضارة شامخة، والعكس بالعكس. معلم المراقبة وضابط معلم المراقبة كما عرفه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال: هو علم العبد وتيقنه، علم العبد وتيقنه، بأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن سر العبد وباطنه للرب مكشوف كظاهره. علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن سر العبد وباطنه للرب مكشوف كظاهره، كظاهره. وقال غيره من أهل العلم في ضابط المراقبة هي حالة للقلب تثمرها نوع من المعرفة يظهر أثر ذلك على الجوارح. ثاني ضابط المراقبة ثاني ومن باب الإرشاد إلى الخير نظرة النعيم في شمائل وأخلاق الرسول الكريم، وحاليا نزلوه على المكتبة الشمل فأصبح ميسور. هات أنت معلم المراقبة واقرأه، بس اقرأه بتمعن، وبعد قراءته بتمعن اسأل نفسك سؤال واحد بس ونرجو الجواب بإنصاف، أين أنت مما قرأت؟ بس اقرأ المعلم كويس بأدلته بتعريفه بضوابطه، وبعد كده انت فين من الكلام ده؟ أين أنت من هذا الكلام؟ ضابط المراقبة حالة للقلب تثمرها أو تثمرها نوع من المعرفة تؤدي إلى عمل الجوارح، تؤدي إلى عمل الجوارح. ركزوا معايا كده، يبقى حالة في القلب، الحالة دي أدت إليها نوع من المعرفة، فلما وصلت للقلب أثرت في الجوارح. يبقى أنا عندي كم مرحلة؟ ثلاثة. نوع من المعرفة الأول، المعرفة دي وجدت أدت إلى حالة في القلب، الحالة دي لما وصلت للقلب أثرت على الجوارح. تاني التسلسل، نوع من المعرفة يعني معلومات، المعلومات دي جت من خارج وصلت للقلب، فلما استقرت في القلب أثمرت حالة معينة. تمام، انت جاي في الطريق واحد أتحفك بخبر صرك، القلب بيرقص. على العكس إنسان يعني أعلمك بخبر غمك، القلب بينقبض، دي مسألة محسوسة. فدي نوع من المعرفة وصلت إلى القلب جعلت في القلب حالة، الحالة دي أثرت على الجوارح. طب إيه نوع المعرفة اللي احنا قلنا؟ علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ومن أيقن وتعبد الله بهذه الأسماء الخمسة من أسماء المولى عز وجل تولد عنده معلم المراقبة، الرقيب الحفيظ، السميع البصير العليم. خمس أسماء دول: الرقيب الحفيظ، السميع البصير العليم. أيقن العبد بهذه الأسماء وبما دلت عليه من معان وصفات حتما ستتولد المعرفة. إن ربنا سبحانه وتعالى سر العبد وباطنه في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشر للخلق مكشوف تماما. يبقى يتولد في القلب هنا إيه؟ حالة معينة، الحالة دي جت من المعرفة، لما يتولد في القلب هذه الحالة ستؤثر على الجوارح. خلاص، يعني تستقيم الجوارح. ومن أجل هذا إذا أمعنت النظر في حياة السلف الصالح تجد أن كل تصرفاتهم منبثقة من معلم المراقب، اتربوا عليه صح، فلما تربوا عليه خلاص لا يلزمهم لا رقيب من الخلق ولا رقيب من الأشياء المصنوعة. لما؟ لأنه يراقب إلى يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى، بعكس من يراقب الغائب خشية منه، وعلى التربص إن غاب سيتفلت. علشان لو أنت تلاحظ زي ما قلتوك في أول الكلام إن المعلم ده تقاس به حضارات الأمم، يعني الانبهار الذي يتكلم به البعض من رؤية بعض التصرفات الساذجة عند الغرب. وأكتر حاجة عند الغرب تبهر الناس إيه؟ الشوارع نظيفة وما فيش عسكري مرور واقف، دي أكتر حاجة ينبهر بها الغرب، يقول لك ده الطريق تنام عليه من غير فرش، بيغسلوا الاسفلت بالإريال وما شفناش عسكري مرور، هو ده أقصى حاجة عند الغرب. فانبهر بهم وظن أن هذه هي قمة الحضارات وعليه نتفلت من كل شيء عشان الشوارع تكون نظيفة وعسكري مرور ما يقفش. ده من الخلط ومن عدم إمعان النظر. هؤلاء القوم هل يا ترى يراقبون النظام والكلام ده يعني محبة فيهم؟ بالعكس، ده لو الواحد منهم غلب على الظن إن كاميرا المراقبة مش موجودة سيتفلت كالبغل الشموس، ولو علم أنه لن يراه أحد لتغوط في الطريق. لما؟ لأنه بيخاف من شيء لا يحبه بل يكرهه ويتمنى أن يتفلت منه، ومجرد بس أنه يغلب على ظن أن الكاميرا خربانة ولا مش حد هيشوفه يفعل الأفعيل. المسلم كده، المسلم يراقب إلها لا تأخذه سنة ولا نوم، ويراقبه محبة وخشية وخوفا، فرق كبير. ولكن الإشكالية فين؟ في أن المعلم غاب عند كثير من القوم، هو ده الإشكال كله. لذلك ذكر الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك في حرب من حروب المسلمين مع غيرهم من أهل الكفر، جلس جندي من الجنود يجمع ما حصله العسكر من الغنائم، قاعد بقى كل واحد بيجيب عشان تبقى غنيمة وتتوزع. فجاء رجل من أغمار الناس فأعطاه حق، إناء كده صغير مغطى، قال له تفضل أنا جبت ده. فالرجل المسؤول عن جمع الغنائم فتحه فقال والله ما جمعه كل القوم لا يعادل ما أتيت به أنت، هل أخذت منه شيئا؟ انظر إلى الرد الذي تولد من معلم التربية. فقال له والله لولا الله ما أتيتكم به. شفت الرد يا أخوانا؟ ما هو ممكن الواحد فينا يتعرض لموقف يظهر ما عندك من التربية، وده دايما اللي أنا أقول يا أخوان راقبوا أنفسكم، واخد بالك، بحيث تشوف أنت فعلا متربي ولا هي بس شنشنة ونعيق. كيف يتعرض الواحد فينا الموقف أهو؟ هل أخذت منه شيئا؟ قال والله لولا الله ما آتيتكم به. يبقى الذي حملني على ذلك مش انت ولا غيرك، ده انا متربي على معلم ان الله لا يخفى عليه شيء من امري. وهذا الذي قاله كعب بن مالك لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لخرجت منه، لقد اوتيت جدلا، يعني انا اطلع منها كالشعره من العجين، فلئن حدثتك حديث تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك من الله، ولئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. وأنا أقول هذا من واقع المجتمع الذي نعيش فيه الألم المرير، مشكلة المسلمين في كل مكان خاصة الديار المصرية غياب معلم المراقبة، مش موجود خلاص. لا تتكلم بقى على بيع الدقيق ولا التأمين الصحي ولا المحليات ولا أي، ما تتكلمش، المعلم غاب خلاص انتهت، لا تتكلم في أي شيء إلا بكل سوء. والله لولا الله ما أتيتكم به. فالعسكري بيقول له طيب انت كده خلاص بقى عديت، من انت اسمك ايه؟ قال والله لا اخبركم فتحمدوني، ولكن ارجو عقب الله. بس انا هقول لك اسمها تعمل لي تمثال وتخرب الدنيا وتنزل لي شهاده تقدير حته ورقه مزركشه وخبر؟ لا، انا مبدئي وهدفي أسمى من هذا بكثير. لذلك شتان بين من يأتي يتعلم العلم ليتقن ويحسم أمره، وبين من يأتي قال لك بس أنا عاوز شهادة تزكية من الشيخ عشان أحطها على الموقع بتاعي ونشوف مصالحنا كويس. لا، فرق كبير بين من يأتي بالعمل لله وبين من يأتي لغير ذلك. وليس معنى هذا تزهيدا في التزكية أو غير ذلك، ولكن إحنا نريد أن نرتقي نعلم، يعني نريد لا يمر علينا يوم إلا ونحن نرتقي في العلم وفي الأدب وفي السلوك وفي الأخلاق، نرتقي دائما. وهذا الذي قالته أم سفيان لسفيان، امرأة ولكن تزن بلايين، قالت له يا سفيان اطلب العلم وانا اكفيك بمغزالي، شاهد مصاريف هصرف عليك، هغزل وابيع لك وتعلم. تفرغ سفيان لطلب العلم، خلاص بقى لازم تتابعه، هتابعه تقول له تعالى الشيخ قدك ايه وحفظت قد ايه؟ لا، ده كله برضو ملوش اعتبار. قالت له يا سفيان اذا تعلمت 10 حروف ولم تزدك تقوى لله وخشية اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. أقول تاني يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أأمل هذا علوم الآلة واستظهار العلوم من أيسر ما يكون بعد تقوى الله وسلوك الأسباب، ولكن أثر العلوم علينا وعليك والتربية. يا سفيان إن تعلمت 10 حروف ولم تزدك تقوى لله وخشية اعلم أنها ضرتك وما نفعتك، كده أنت بتنضر ما بتنفعش. يبقى لازم لما أتعلم وأقرأ النصوص، لا دايما كده كما تعلمت وأفعل مع نفسي. أنا فيلم الكلام ده، أنا فين؟ أنا تعرضت الموقف فعلا ظهر علي فيه أثر التربية، ولا هي مجرد زعيق ونعيق لإثارة الانتباه إليك، خاصة في معالم التربية وفي أمراض القلوب؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الوقت انتهى يا مرشد. طيب أقرأ عليكم كلام العلامة السعدي فقط قراءة. قال: يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم يثنون صدورهم أي يميلونها ليستخفوا منه أي من الله عز وجل، فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم. قال تعالى مبينا خطأهم في هذا الظن: ألا حين يستغشون ثيابهم يتغطون بها، يعلمهم في تلك الحال التي هي من أخفى الأشياء، بل يعلم ما يسرون وما يعلنون من الأقوال والأفعال، بل ما هو أبلغ من ذلك وهو أنه عليم بذات الصدور أي بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرا وجهرا ولا جهرا، فكيف تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.